ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا معناه بالإجمال أن المراد من الصيام أن يصل منه العبد إلى التقوى. التقوى هي المراد من خلق الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمراد من جملة التكليف ومن التكليف كله لعلكم تتقون، ومن الصيام خاصة لعلكم تتقون. ما هو السر وكيف نفهم لعلكم تتقون؟ يبين ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم بسند متفق عليه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فهو لي، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. لخلوف فم الصائم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. الحديث للمرة الثانية، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة بسند متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لو نظرت في هذا الحديث لوجدت الجواب على السؤال الذي قد ابتلأته، وهو كيف نفهم أو كيف نحقق التقوى من الصيام. كيف نحقق التقوى من الصيام؟ قرر النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ الكلام قاعدة الثواب والعقاب، وقاعدة العمل، وقاعدة المضاعفة، فقال: كل عمل ابن آدم من جهة الحسنة يضاعف. ومعلوم بالنصوص القرآنية والسنية أن من جهة السيئة، فمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، واحد لواحد. أما الحسنة بتبدأ واحد لعشرة، تبدأ من واحد لعشرة، ثم يحدث مضاعفة 20، 100، 200، 300 إلى 700 ضعف. فأنت تفعل البر، تفعل الطاعة، فأول كتابة في السيئة واحد لواحد، أول كتابة في الحسنة واحد لعشرة، ثم يقف. لا، هناك أمور كثيرة تكون سببا في أن العشرة تبقى 20 و50 و100 و200 و300 إلى 700، إلى 700 ضعف. وطبعا الأمور المتعلقة بمضاعفة العمل ومضاعفة الأجر على العمل كثيرة جدا، ليس هذا محل بحثية، ولكن للتذكير. قد يضاعف العمل لأنه عمل قوي عظيم بلا معارض، يدل على قمة الإخلاص، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي. وقف عند كلمة بغي، مش امرأة متبرجة، بغي. سقط كلبا، وجدت كلبا يلهث في الصحراء فسقته، خلعت خفها وملأته من البئر ثم سقته. ولا يمكن أن يفعل ذلك عبد إلا رحمة، إخلاصا لله رب العالمين، فكان الثواب 700 ولا 2000 الجنة، أكثر من 770 ألف الجنة، فأدخلها الله عز وجل الجنة. وكذلك حديث الغار المشهور في الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار، أحدهم كان برا بوالديه، والآخر تعلق بامرأة أيام تعلق ولما ذكرته بالله تركها، والثالث استؤمن على مال أجير فظل يسمر حتى صار وديانا من البقر والغنم والإبل، ولما جاء يطالبه بصاع الأرز الذي هو أجرته أعطاه كل هذه الوديان التي لم يكن عليه رقيب فيها إلا الله وحده. وقد يضاعف العمل بفضل الزمان، فالعمل في رمضان يختلف عن العمل في غيره، والعمل في الأشهر المحرمة يختلف عن العمل في غيرها، والعمل في ليلة القدر يختلف عن سائر ليالي العمر. وقد يضاعف العمل بفضل المكان، فأنت تعلم أن صلاة في المسجد الحرام 100 ألف صلاة في أي مسجد، 100 ألف ليست إلا للمكان، أنت تصلي هنا وهو يصلي هناك نفس الصلاة بالركعات والسجود، ولكن هو يكتب له 100 ألف صلاة على فريضته، وأنت يكتب لك صلاة إن كانت جماعة فيكتب 27 درجة، ما فاضل بينك وبينه إلا المكان. وأمور كثيرة جدا يمكن أن يضاعف بها العمل، ومنها العامل، فقد يكون العامل من أهل الإخلاص ومن أهل محبة الله ورضوانه كالرسل والمقربين والمخلصين، فإذا صلى فريضة كانت تفارق بينه وبين فريضتك مسافات وبون بعيد، وإذا صلى نافلة كذلك. فأعمال المخلصين والأوابين تختلف في ماذا؟ تختلف في أنها تضاعف، لأن العامل يختلف عن العامل، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ان رجل يصلي بجوار الرجل، اثنين بيصلوا جنب بعض انت واللي جنبك، فيكتب لهذا شيئا من صلاته، يعني بعض حتى مش 10 ولا 50، ويكتب للآخر 700 ضعف لأمور حوتها القلوب. ده بيصلي أرفان، وده بيصلي نقر، وده بيصلي عايز يخلص، وده بيصلي يتمنى لو الصلاة كانت طيلة النهار لأنه يجد فيها صلة مع الله سبحانه وتعالى وفرصة للاستغفار وفرصة لتنزيه رب العالمين وتقديسه وتمجيده. معان في القلوب. فيكتب لهذا صلاة ويكتب لهذا 700 ضعف. المهم ليس محل الكلام أو مرادي من الكلام عباد الله أن نفهم أبواب وأسباب مضاعفة العمل ومضاعفة الأجر، لكنها قاعدة. قاعدة إيه هي؟ كل عمل ابن آدم ماله يضاعف. يضاعف إيه؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. دي القاعدة، دي المعلومة الشرعية والقاعدة الشرعية. ثم الله عز وجل قال، وهو الذي جعل هذه القواعد وهو الذي شرع ذلك، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تجزي به معنى أنه يجزي به، أي أن الصوم فيه أسرار بين العبد وربه، إما أن تكون هذه الأسرار مانعة من أن يعطى العبد، كالذي يصوم وهو كاره، كالذي يصوم وهو متأفف، كالذي يصوم ويتمنى لو رمضان انقضى في يومين، كمن يصوم ويتمنى لو لم يكن الحال على الحال، الحر والدنيا والعطش والتعب والإرهاق، وده حقيقة، لكنه هناك من يستقبل ذلك ويضع في وجدانه الأجر على قدر المشقة، وأن صيام يومك هذا في مثل هذه الظروف والأحوال إذا اشتد الحر أو ما ذلك يكون أعظم عند الله تعالى من صيام شهور لغيرك. فلو كان رمضان في شتاء والمغرب على 5 أو أقل، ويادوب عندما تقوم من نومك وأنت متكاسل سرعان ما لا يبقى على المغرب إلا القليل، لا شك أن هذا الصيام، ولكنه ليس بمشقة صيام أي ساعاته أطول وظروف الحر والجو والظمأ إلى غير ذلك. فلا بد أن تعلم أن الأجر من أجل المشقة. هناك من يقبل على ربه عز وجل إقبالا يجعل له سر قبول، وهناك من يدبر نفسه مسدودة، صايم بالعادة، صايم مكسوف من أن يقال مفطر، فهذا سر أيضا، ولكن سر رد وليس سر إقبال وإعظام الأجر. فلذلك قال إلا الصوم فإنه لي، يعني الصوم يخرج معنى إلا الصوم أو الصوم لي، أن الصوم يا عباد الله يخرج عن قاعدة الحسابات. القاعدة في كل الأعمال، القاعدة في كل الأعمال 1/10 وبعدين مضاعفات إلى 700 ضعف. دي قاعدة ليحة، هذه القاعدة يخرج عنها الصوم، بمعنى أنه يتعدى 700 ضعف. فلذلك قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تجزي به على القاعدة 1/10 والصوم لا، وأنا أجزي به ففتحاه، ولم يقل أجزي به 1/7، 1/700، 1/1000، 2/3، إنما قال وأنا أجزي به، حتى يشعر العبد الذي يحقق الصيام بشروطه ويحقق الصيام بحقيقته أنه أمام فضل من الله عز وجل وإنعام ممتد. وبالتالي لابد للصائم عندما يسمع هذه البشرة أن يبحث عن السبب الذي ينال بها تلك البشرة، بمعنى ليس كل من كف عن الطعام والشراب له ذلك، وليس كل من كف عن بعض الشهوات له ذلك، بل لابد أن يكون ذلك لعلكم تتقون، يعني لابد أن يكون ذلك مسلك إيماني. من صام رمضان إيمانا واحتسابا تقوى، هذا هو الذي يمكن أن يوصل، بمعنى أن هناك طريق، وهذا الطريق هو الذي يمكن أن يوصل العبد إلى ما يسمع به أو يبشر به، وهو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولماذا الصوم لي؟ يضع شهوته وطعامه وشرابه لأجله، هو الصيام الثلاثة دول، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. بالليل اعمل يعني ائتي أهلك الذين أحلهم الله لك كيفما شئت. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا، يبقى الابتغاء وبعدين كلوا وبعدين واشربوا وبعدين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام عن إيه؟ عن المباشرة والطعام والشراب. هو ده الصيام. طب هو ده الصيام ميكانيكا، بمعنى ان مجرد ان انا اكف وانا زهقان وانا قرفان وبتمنى المغرب يجي بعد شوية، ورمضان بالنسبة لي ايام نكد، السجاير صعبة والبتاع صعب والمية صعبة والحياة صعبة، وانا اصلا من النوع اللي ما كوباية شاي على فنجال قهوة على عصير على، فموضوع معني معايا مأزم. طبعا الأزمة دي لو لحقت قلبك يبقى صد قفلت عليك باب الفتح. أما لو أنت الأزمة دي دخلتها من باب أنك أنت تتمنى لو أعطيت في مقابل ذلك ما وعد الله به، فإن ما وعد الله به لو قطعت فيه الرقاب لكان هين، مش لو ظمأت الأنفس أو جاعت أو تململت، لا، لو قطعت فيه الرقاب. ليه؟ لأنه الثمن غالي جدا. سيعطيك الله عز وجل خارج القاعدة، خارج إلى 700 ضعف، خارج إلى 700 ضعف. فعلل أنه ما ترك هذه المجبولات والتي ترتبط بها النفس، احنا عايشين نعمل ايه؟ عايشين ناكل ونشرب ونأتي أهلنا، هي دي الحياة، حل أحله الله لنا، فأنت عايش لكده، هتيجي كده لا توقفه، اللي هي حياتك، لا أهل ولا شرب ولا أكل، هتوقفه. توقفه ليه؟ هتوقفه عشان خاطر في حد بيرغبك، حد بيخوفك، حد حاطط سيف على رقبتك؟ لا، لأجل الله سبحانه وتعالى، يدع شهوته وطعامه وشرابه لأجله. وبالتالي لابد أن تعلم هنا الصيام، كلمة صيام يعني إمساك، وإمساك عن ثلاثة: باشرهن وكلوا واشربوا، ثم أتموا هذا الإمساك إلى المغرب. ولو وصلتوا المغرب ارجعوا للممنوعات: المباشرة والطعام والشراب. طيب، ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس بتيجي في رمضان لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي المرأة في النهار، واللي بيعمل كده بيبقى عارف ان عليه عقوبة وعليه كفارة وبيندم وبيأتي مستغفرا ومنكسرا يبقى خلاص كل الناس ليها كده. لا، لابد أن تفهم بكل ما أتيت من فهم أن هذا هو الغلاف، هذا هو العمل الميكانيكي، هذا هو العمل البدني. أما ما يستوجب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي صنعة القلب. التقوى شغلة اللسان؟ لا. طب شغلة العين؟ طب شغلة القدم؟ شغلة اليد؟ لا، هي شغلة القلب. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، إلى صدر ثلاث. لماذا؟ لأن القلب بحسب ما فيه يحكم كل البدن. رجل صايم متقي، رجل صومه تقوى، يبقى معنى ذلك أن القلب سيحكم لسانه وذراعه ويده، فلا يرفس ولا يفسق ولا يفجر، بل سيحكمه القلب بتقوى. طب القلب فيه فجور ما فيهوش تقوى، برضو يحكم البدن بالفجور. القلب صادق في السلب والإيجاب، في السلب والإيجاب، يعني القلب لما يكون فاجر تعرف انه صادق، فإذا نضح الفجور على البدن من القلب فالقلب لا يعرف لونين. القلب اللسان يعرف لونين، ساعات الباشا وازاي حضرتك وعامل ايه وحشتنا، وهو اصلا اللسان يعرف اللغتين والعين تعرف اللغتين والدراع فضل، اما القلب لا يعرف الا لغة واحدة هي لغة ما فيه، فان كان فيه سوء فهو صادق في السوء، وان كان فيه تقوى فهو صادق في التقوى. فلذلك كانت التعامل فيما يتعلق بالخفض والرفع بالقلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم. عطشان وريقك شقق وفضل على المغرب نص ساعة وقاعد تبص لكل حاجة بتتشرب، كل حاجة عملت بصلها بحرمان شديد جدا، متمني بس ان يقول الله قبل ما يكمل الله اكبر تكون شربت كل اللي بتبصله ده. لا ينظر الله عز وجل الى هذا منك، انما ينظر ما حواه قلبك، ولكن ينظر الى ما في قلوبكم، الى ما في قلوبكم. طيب، يبقى اذا العبد سينال فضل الله تعالى اذا كان الباعث على هذا الظمأ وهذا الجوع وهذا العطش وهذا الكف عن الشهوة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. بمعنى لن يتجرأ على كسر قاعدة الصيام كلما اختلى. وهنا سر. ما هو السر؟ العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن يضبطها البشر مع البشر، أو الخلق مع الخلق، أو العبد مع العبد، الصيام. احنا قاعدين صايمين اهو، الجمعة اللي كانت قبل رمضان وكانت الناس قاعدة زي قعدتكم، وكان الخطيب بيتكلم، ما الحال؟ كل واحد كان ماسك حاجة بياكلها وحاجة بيشربها، وقاعدين في كافيتيريا أبدا. كانوا جلوس يضعون اليد على اليد يستمعون بنفس الحال. قد يكون منهم بعض الصيام منافلة. أنتم الآن لا يستطيع أحد أن يضبط أنتم صائمون أو غير صائمون، إلا إذا قلت أنا صائم، لأنك يمكن أن تفطر بالنية من غير ما تأكل ولا تشرب. يعني لو أنا حطيتك تحت الكاميرا من أول ما الفجر بقول الله أكبر لغاية المغرب وأشوف أنت هتأكل ولا تشرب، ممكن ما تأكلش ولا تشربش، ولكن تنوي الاستهتار بالصيام والإفطار وتعزم على أنك لست صائما، ويقع منك الإفطار بالنية. من الذي يضبط ذلك كله ويحيط به ولا يتخلف عنه منه شيء؟ من؟ الله وحده، لأنه الوحيد الذي يعلم السر وأخفى، الوحيد. فبالتالي أنت لما تكون صائم حقيقي هتبقى فيه بقى أمرين، في كف عن المفطرات، الكف عن المفطرات، وفي تقوى القلب. انت كفيت عن المفطرات عادة حرجا، عيالك هيقولوا ابونا كبير طول بعرضه بيفطر، وحسب فعل الناس العبادة الوحيدة اللي بيجتمع عليها الناس تقريبا الان هي الصيام. الصلاة بيصلي 13 واحد في الظهر والباقي كله في القهاوي وفي الشغل وفي العمل وفي نسبة كم بيصلوا الناس من عدد الموجودين في الحي حتى، وبالمقابل نسبة كم يصومون؟ ستجد هذه النسبة لا تبلغ 5%، وستجد هذه النسبة تبلغ 95%. لماذا؟ لأن الكل يصوم في وقت واحد، ولأن الكل يجد في ذلك سلوى، ولأن الكل يعين بعضه البعض، فيأخذ الصيام مسلك جماعي، الكل في الكلم في وقت واحد، والكل بيفطر في وقت واحد، والكل ساعة ما يقول المغرب الله أكبر تجد كله هرع إلى البيوت أو مواطن الطعام. فمثل ذلك يشجع النفوس على فعل الأمر. المراد ليس ذلك، المراد أن تدع طعامك وشرابك وشهوتك لأجل الله. يدع طعامه، يدع شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. الذي يقول ذلك هو الله. يبقى هذا هو تعليل ماذا؟ الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لماذا الصوم أخذ هذه الخصوصية ولم يسر على قاعدة 10 ل 700؟ لأنه يدع ذلك له. هنا معناه أن القلب نبتت فيه أو تحركت فيه مقتضيات التقوى، وهو أنه لم يفعل الأمر إلا لله عز وجل خالصا. وبالتالي هنا سؤال، هنا سؤال، وهو الصائم الذي يفعل ذلك وعده الله بفرحتين كعلامة من علامات تقواه، وعلامة من علامات ما أعد له من أجر. فرحة عند فطره، والمراد بالفطر هنا هو يوم العيد، لماذا؟ لأنك تفطر المغرب وأنت تعلم أن بعد 7 ساعات أو 6 ساعات ستعزم على الإمساك مرة ثانية، لكن يوم العيد خلاص خلصت الحملة، المهمة والمأمورية خلصت، والحمد لله على خير، والحمد لله ما أخلتش يوم، والحمد لله كان في يومين ثلاثة خلاص كنت هشرب، كنت خلاص هموت، والحمد لله تمت. يبقى دي فرحة. فرحة ايه بقى؟ لماذا يفرح الصائم بفطره؟ لماذا يفرح بيوم العيد؟ عشان ياخد العيدية ويزمر والبلالين؟ لا، لأنه قد أتم ما جعله من نفسه لله، وأنه لم يجعل لله يوم 2 3 أسبوع، بل جعل لله المأمورية كاملة، فكان من الجزاء من جنس العمل. تعبت يا حبيبي وأنت وجدت في عبوديتك تعب، فلك فرحة أنك أتممت، لأن وراء ذلك. طب والفرحة الأكبر؟ فرحة عند لقاء ربه ساعة ما يجي يقبض. أنا رحت في الصحراء مأمورية، وعلى فكرة اليوم بـ2000 جنيه عشان هي فيها تعابين، صحراء جرداء. فطبعا ساعة ما تخلص المأمورية ومروح للعيال تلاقيه عمال بقى يجيب جرجير ويجيب جبنة ويجيب مش عارف ليمون ويجيب حلاوة، المهم ان اي حاجة بقى يعرف يجيبها عشان مروح، ففرحان قوي. والفرحة الاكبر امتى بقى؟ لما يروح يقبض المكافأة على الشهر اللي هو طلعه في الجبل، اليوم بـ2000 جنيه مأمورية، هيقبض له 60,000 جنيه، ارقام للتقريب يعني، ولله المثل الاعلى. لما انت تفرح الفرحة القليلة، فرحة اتمام العمل، فرحتك بماذا؟ بانك قد اديت لله ما يريده منك، انت شغلتك عبد ونجحت في الوظيفة دي، في الدور ده. وبعدين في فرحة تانية بقى، اللي هي فرحة امتى؟ فرحة العطية، فرحة عند لقاء ربه بإيه؟ بماذا؟ بالأجر الذي ينتظره، يعني ينتظر أن يؤجر، وأن يكون له نصيب من باب الريان، وأن يدخل منه حيث لا يدخل منه إلا الصائمون المقبولون. عندما يسمع العبد ذلك، أن الصوم لله وأنه يجزيه به، وأنه سبحانه وتعالى فتح معه، فتح مع الصيام العطاء خارق قاعدة الثواب والعقاب، وأنه سبحانه وتعالى بشر الصائم بالفرحتين، ثم ذكر أمورا ينبغي على الصائم أن لا يلتفت إليها وأن لا يقع فيها، منها ما يكون أسرا للعبادة، الخلوف. الخلوف هو الرائحة التي تكون من فراغ الجوف، الخلوف هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم، ضريبة خلو الجوف. طب الجوف ده خالي بإيه؟ بأمر ربنا، قربة لله عز وجل. فلذلك هذا المكروه ما بين العبد والعبد، ريحة بقك صعبة، ما تتكلمش، ما تتوبش، ما تفتحش بقك قدام حد. طب أنا ده صيام لم أفعل في نفسي ذلك، بل أمرني ربي فترتب على ذلك وكانت ثمرة من ثمرات طاعتي. ماشي يا سيدي، مكافأة ليك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بمعنى أن ريحة النتان التي تخرج من الجوف كنوع عطر أو نوع طيب أطيب من المسك، لا، إنما هي تطيب لأنها ثمرة طاعة، فبالنظر إلى أنها ثمرة طاعة كانت أطيب من ريح المسك، وإلا فهي خلوف، من حيث رائحتها هي خلوف. والصوم جنة. شوف الارتباط بقى ما بين الحديث هنا وما بين الآية، وده أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصوم جنة، والجنة هي الوقاية، والوقاية في الدين هي ما يكون وقاية مما يجر إلى النار، بمعنى إذا أنت فعلت ما يقيك النار، ما يقيك النار، فهذا الفعل الذي فعلته ماذا؟ جنة، لأن الجنة هي تلك الدرع الذي يحتمي به المقاتل عند مواجهة أعدائه ليتلقى فيه ضربات الرماح أو السيف، فهذا هو الجنة. فكذلك وصف الصوم من باب موافقته للغاية التي ما شرع إلا من أجلها. الله عز وجل غني عن عذابنا، وغني عن عطشنا، وغني عن جوعنا، وغني عن خلوف أفواهنا، ولكنه يريد أن يفتح لك باب العطاء، فأدخلك منطقة فيها من الجوع والعطش والخلوف وما شابه. هذه المنطقة منها جنة، هذه المنطقة تقوى. فالارتباط بين الحديث وبين الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لعلكم تصلون من صيامكم وتتعاملون مع صيامكم ما يوصلكم إلى التقوى. والتقوى هي ما يتقى به العذاب، هي ما يتقى به غضب الله الذي موصل لعذاب الله. أنت تترك الحرام لئلا يغضب عليك الله، لأن الله لو غضب عليك أدخلك النار، وأنت تتمنى رضا والجنة وتستعيذ من سخطه والنار، وبالتالي أنت مطالب بأن تسير في هذا المسار الذي يورثك التقوى أو يجعلك من المتقين. فلذلك قال لك الصوم جنة، بمعنى إن لم يكن الصوم باب وقاية لك مما يفسده فجوعك وعطشك لا قيمة له. ففي الأثر: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كل اللي خده كل اللي لمه من مشوار الصيام الجوع والعطش. طب فين الأجر؟ طب فين إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به؟ طب فين اللي أكتر من 700 ضعف؟ ده أنا رجعت بخفاي حنين، ده أنا رجعت بربطة شوك على كتفي، لأنك فرغت الصوم من مضمونه. ما جعل الطعام الجوع والعطش وترك الشهوة إلا بابا، إما أن تدخل منه إلى التقوى وإما أن تدخل منه إلى غيرها. والصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم، يبقى معنى ذلك إيه؟ أنت تصوم لتتقي، واعلم أن الصوم جنة، جنة من ماذا؟ من ماذا؟ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. احنا عندنا في الصيام، عندنا في الصيام منهيات حسية ومنهيات معنوية. عندنا منهيات عن مباحات جعلت المنع عنها قربة عظيمة، وهو الطعام والشراب والشهوة، وكذلك المعاصي، المعاصي والذنوب جعلت ايضا ممنوعة، بمعنى انه من ترك الطعام والشراب وترك الشهوة فقد فعل جزءا من الممنوعات، فقد ترك جزءا من الممنوعات، ولكنه صخب ورفس وشتم وسب ولعن وطعن وفسق، وهذا موجود. صائم بيسب الدين، صائم بيسب الأم، بيفحش في القول، صائم بيتعدى على الأعراض والنفوس، صائم يفحش في القول، صائم يرفس. هذا الصائم من جهة ماذا؟ من جهة الطعام والشراب والشهوة، ولكنه ماذا؟ لم يدع قول الزور والعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به، وقول الزور والعمل به هي جملة تجمع كل المخالفات والمعاصي والأمور التي ينبغي أن يتركها العبد، لأن الزور هو كل ما ضد الحق. تقول سبحان الله يبقى ده زور ولا حق؟ ده حق. طب تغتاب يبقى ده زور. تقول الحمد لله والله أكبر ده حق ولا زور؟ حق. طب تطعن في احد وتتتبع عورته يبقى ده زور. فهنا يقال لك بنص الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وهنا معناه ان ترك الطعام والشراب والشهوة لن يعمل اثر، لن يكون له، لن تقوم له قائمة، ولن ينتفع به العبد الا اذا اضاف المفعل. وما هو المفعل؟ المراقبة والتقوى. وما هي؟ من لم يدع قول الزور والعمل به. فانت فعلا صمت عن الطعام والشراب والشهوة، طب لماذا لم يقبل منك؟ عافانا الله واياكم من فعل ذلك، يعني لماذا لم يقبل منه؟ لان الجزء الاخر المفعل الذي يكمل به الامر ويشتغل الموتور او تشتغل الجزئية التي تعمل اذا ضيف لها هذا الجزء، ما هو هذا الجزء؟ كما تركت طعامك وشرابك وشهوتك، انت مطالب بان تترك قول الزور والعمل به. ولذلك هنا قال حتى تفهم كيف تنال اجر الصيام المفتوح من الله، ان تنظر الى الصوم على انه جنة فيحميك من كل شائبة، يحميك من كل شائبة تفسد عليك صيامك. فاذا كان يوم الصوم لا ترفس، والرفس هو فحش القول، سواء كلام في الجنس، سواء كلام في الام، كلام في الاب، سب، طعن، كل ده يرفس. ولا يصخب، والصخب هو رفع الصوت بما يستسير من امامك. انت غير، انت واقف كده ليه؟ انت ايه لازمكش لازمة؟ فصخب ممكن يكون معهوش رفس، ممكن يبقى معه رفس وممكن يبقى اشرع رفس، مجرد صوت عالي. يوم يفعل ماذا الصوت العالي؟ يستسير من امامك بان يرفس او يفحش او يطعن او يعصى. فانت ما غلطتش، انت كل الموضوع انت واقف كده ليه؟ انت مش عارف مش تخلي الطريق يعدي؟ هو انت ما ايه الموضوع كده ينفع الكلام ده؟ مجرد ما غلطتش لا ام ولا اب ولا شتم ولا فحشه، ولكن الصخب استدعاه ان يستسير ذلك، فقال لك انت بتزعق كده ليه؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ وانت تسوي ايه انت؟ دخل في الخطأ ودخل في التعدي والمعصية، ثم انت ترد بقى في المقابل. ولذلك قيل لك فلا يرفس، انت صائم. صائم يعني ايه؟ يعني ما بتاكلش؟ لا، صائم يعني تريد تقوى، صائم يعني تريد جنة، صائم يعني تريد والصوم لي ان يكون لله، ان يجزيك الله به، ان يجعل لك نصيب في باب الريان. ادي معنى صائم، مراد الصائم، مش مراد الصائم ان هو يعد ايام ما بياكلش ويشربش فيها ومع ذلك يفعل المحبطات والمسقطات. ولذلك ارشدك فقال اذا كنت تريد ذلك الوعد وذلك الفضل الذي توعد الذي وعد الله به وتفضل الله به، لان كنت تريده فلابد ان يكون صيامك جنة. واعلم من باب الهداية ان اذا كان يوم صومك، اي يوم صومك، في اول رمضان، في نص رمضان، في اخر رمضان، فلا ترفس انت نفسك ولا تصخب، يعني لا تفس بمعنى تبذل المعصية، ولا تصخب فتستسير من امامك لبذل المعصية. طب اذا كان هو بقى بلطجي، واذا كان هو مسيء وشتم من غير ما اعمل له حاجة، فان سابه احد، وده وارد، ولذلك ذكر انه ممكن تتسب وتتشتم من غير انت ما تكون ليك سبب، يعني بمعنى العربيات واقفة قدامك وهو ما فيش حد قدامه الا انت، فانت احمر وانت مش واقف في قطع الطريق، انت بتفهمش، فانت تسبته وقتلته وتعدي عليك. فان سبه احد او قاتله فيمسك الحديدة وينزل على دماغه يفلقها نصين عشان يخلص منه، لا، فليقل اني امرؤ صائم. يعني ايه امرؤ صائم؟ يعني يمسك سبحة انا صائم انا صائم انا صائم؟ لا، انما يذكر نفسه بانه في خطة مع ربه. ايه الخطة مع ربنا؟ اننا اتمنى ان يكون صومي تقوى، وان يكون صومي جنة، وان انال بصومي هذا جزاء من الله، ولا يكون نصيبي من الصيام الجوع والعطش، ولا يكون نصيبي من قيامي طول السهر. يعني يذكر نفسه بما بينه وبين ربه، كأنه يقول للساب والمقاتل لست عاجزا،
على أن أفعل مثل فعلك وأسوأ، ولكن بيني وبين ربي ميثاق صوم، بيني وبين ربي ميثاق صوم يمنعني من أن أفسده، وأنا أتمنى أن لا أفسد ميثاق الصوم لعلي أنال من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، وليقل إني امرئ صائم إني امرئ صائم. هذا باختصار ما ينبغي أن يكون ما عليه الصوم. صومنا عباد الله، صوم كثير منا جوع وعطش، صوم كثير منا صوم كثير منا عادة، صوم كثير منا عمل ميكانيكي بلا تقوى. لابد أن نراجع ما بقي من رمضان بحيث نحصل من رمضان، ووالله لو أقمت الصيام بهذه المعاني لخرجت من رمضان من الفائزين. ويكفي أن يكون لك أن تكون ممن يدخل من باب الريان، لأن هذا الباب خصص في الجنة للصائمين، يدعى إليه الصائم يدعى إليه الصائمون فيدخل منه، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلا يدخل أحد بعدهم. أي صائم، الذي جاع أم الذي عطش أم الذي حرم من امرأته؟ أي صائم؟ لا، الذي صومه جنة، الذي صومه موصل للتقوى، الذي صومه مانع من الصقب والرفث، الذي صومه فيه منع عن الطعام والشراب وكذلك منع عن المعاصي. أسأل الله العلي الكبير أن يرزقني وإياكم حسن الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يرزقنا وإياكم الدخول من باب الريان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اهدنا لحسن الصيام، اللهم اهدنا لحسن القيام، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وذكرنا وتلاوتنا، ولا ترد علينا أعمالنا، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.